والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الناس اجتماعيا وفكريا ونفسيا يتفاوتون في القدرة على التلقي والفهم والاستيعاب. ليس الناس على نمط واحد في قدرتهم على الفهم، على استيعاب الأمور، على تلقي الأشياء والحقائق، إنما هم يتفاوتون. وهذا التفاوت فيه سر عميق من أسرار الوجود، لأنه من خلال هذا التفاوت يستطيع الإنسان أن يصل إلى الحق، ويستطيع أن يستكشف الحق ويعرف الحق وأهل الحق يدنو منهم. حالات للمجتمع تشبه حالات النفس، تشبه حالات الجسم، وهذه الحالات هي التي تجعل حالة التفاوت قائمة على أساسها. هناك ست حالات للاجتماع: حالة العلم وحالة الجهل، حالة الصحة وحالة الانحراف، حالة الغنى وحالة الفقر. نحن نعلم أن العلم قبل الجهل، أيهما قبل، الجهل أم العلم؟ العلم قبل الجهل. وإذا كان العلم قبل الجهل فمعناه السابق يجب أن يملأ اللاحق. إذا العلم قبل الجهل معناه أن الله أخذ عهدا على العلماء أن يقدموا علمهم لكل إنسان يجهل الحق. لاحظوا. ومن هنا يقول أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه في هذه المعادلة العظيمة، يقول: إن قوام الدنيا والدين بأربع: عالم مستعمل علمه. تفت للتعبير، هذا العلم مدرسة أهل البيت. قوام الدين والدنيا بأربعة: عالم، يعني بعالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وجواد لا يبخل بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنيا. لحظة، أي معادلة هذه؟ معادلة عظيمة. هذا علم الاجتماع عند علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ثم يواصل المسير يقول: فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم. إذا لم يعرف العالم قدر علمه وحقيقة رسالته ضيع العلم، باع علمه بالتافه، هنا استنكف الجاهل أن يتعلم. وإذا بخل الغني بمعروفه، بماله، بثروته، باع الفقير آخرته بدنياه، لأن الله جعل أموال أقوات الفقراء في أموال الأغنياء، فما جاء فقير إلا بما متع به غني. هذه حالة من التفاوت، ودائما الأدنى لا يمكن أن يستوعب الأعلى. واحد يعيش في القمة وأنا في الوادي، لا يمكن أن أستوعب هذه الشخصية التي هي في القمة، لكن هناك خطوط تقربني إليها، فيجب أن أبحث عن هذه الخطوط. لاحظوا هذا الخط الدقيق الذي أبحث عنه حتى أصل إلى تلك الشخصية العظيمة. كيف أصل إليها؟ التفاوت موجود عند كل الناس. المؤمنون يقفون أمام الله بين يدي الله في صلاته، لكنك تكاد تنظر لكل واحد منهم حالة خاصة في صلاته. الذي لا يتورع عن لقمة الحرام ولا يحفظ لسانه من الغيبة ولا يحفظ عينه من نظرة الحسد والشهوة، يقف بين يدي الله يصلي ولكنه يخسر أعظم قضية في الصلاة وهي الخشوع، ما يكون عنده خشوع. بينما هذا الذي يحفظ لقمة الحلال ويبحث عن لقمة حلال له ولأهله ويحفظ لسانه من الصباح إلى المساء ما يتكلم إلا الخير، ويحفظ عينه من الحرام، هذا الإنسان إذا وقف بين يدي الله في صلاته تسابقه عبرته، تسبقه دمعته، يبكي، ينظر إلى الحق، يرى أمامه حقائق. هذا مثال يمشي معنا إلى يوم القيامة يا إخوة. حتى في سكرات الموت لكل إنسان حالة خاصة. واحد يمر عليه الموت وتمر عليه سكرات الموت كما تمر لذة الماء البارد للعطشان الظامئ بالصحراء، هكذا تكون سكرات الموت لذيذة عنده. يلتفت عن يمينه وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، أمير المؤمنين جالس عنده، فاطمة الزهراء بضلعها المكسور جالسة. تقول لي أنت كنت تحضر مجالس؟ تحضر مجالس ولدي، الآن ما نتركك بهذه الساعة. ينظر يرى الإمام الحسن المجتبى المظلوم، ينظر إلى الحسين وأسفا على كربلاء، وأسفا على كربلاء. هذا الإنسان تمر عليه سكرات الموت بلذة الماء البارد للناهل بالصحراء. شوفوا تختلف. بينما واحد آخر تمر عليه سكرات الموت وأدعية وقراءة قرآن، وتستمر سكرات الموت كل لحظة تعادل آلاف السنين، كل ساعة بثقل الجبال، لأنه ما كان يتذكر سكرات الموت، ما كان يتذكر القبر، ما كان يتذكر تلك اللحظات. وحتى في الجنة التفاوت موجود، في عالم البرزخ الآن كذلك التفاوت موجود. في الجنة الأعلى يصل إلى الأدنى، يسلم عليه، يزوره، ولكن الأدنى لا يرتفع إلى الأعلى، لأن أنا ما عندي قدرة ترفعني إلى درجة العليين. درجة العليين ما تقبلني، لازم يكون عندي قدرة وطاقة توصلني إلى هناك، وهذه الطاقة هنا في الدنيا تحصلها. وين عند أبو علي؟ هنا عند الحسين، عند هذه السيدة العظيمة الجليلة. هاي مقدمة كلها للسيدة زينب، كلها المقدمة لها حتى نعرف من هي زينب. من هذه المرأة اللي يوصيها الإمام الحسين يوم العاشر في تلك اللحظة يقول أخي زينب أختاه لا تنسيني بصلاة الليل. أي امرأة هذه؟ من هذه المرأة التي تأتي بها أمها فاطمة سيدة نساء العالمين؟ الآن ولدت للتو، عمرها ساعة، الزهراء تحملها، وتعلمون أن الزهراء روحي فداها، لا ترى ما تراه النساء حتى في النفاس، طاهرة مطهرة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تحملها على يديها لأبيها البطل العظيم اللي تهتز الجبال والسماوات من ذكر اسمه علي. تقول له يا أمير المؤمنين سمها، قال والله ما كنت لأسبق رسول الله في تسميتها. رسول الله يأتي، كان مسافر، ننتظر يا سيدة النساء، يا أم الحسن والحسين، ننتظر عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي يسميها. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملها أبوها علي أمير المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا رسول الله سمها. الآن لاحظوا دقة التعبير. رسول الله صلى الله عليه وآله قال والله ما كنت لأسبق الله في تسميتها. في تلك اللحظة وإذا الأمين جبرائيل هبط يحمل السلام من الله لحبيبه المصطفى ويقول له يا رسول الله العلي الأعلى اختار لها اسما لهذه المولودة، يقول لك سمها زينب، يعني الله اختار اسمها. ملتبط بالتعبير. بعدين وانت تبكي والدمعة بعينك، اريد ان اقول لك ملاحظة تتذكرها، تلاحظها. فاطمة الزهراء سلام الله عليها من اسمائها الزهراء أنها تزهر لأهل السماوات والأرض ولسكان الجنان، وتزهر لعلي أمير المؤمنين، وتزهر في محرابها للملائكة. لاحظ، هذه من خصائص فاطمة الزهراء، أنك إذا نظرت إلى وجهها تنجلي عنك الهموم والأحزان. بس وين تنظر لوجه فاطمة؟ هناك حتى يوم المحشر من بطنان العرش ينادي المنادي يا أهل الجمع غضوا أبصاركم حتى تمر بنت رسول الله. هنا أريد أبين لك النظر إليها كيف يكون. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول كنت إذا نظرت إلى فاطمة انجلت عني الهموم والأحزان. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى عنده شيء من الضيق أو الضعف يسرع إلى بيت فاطمة، وكلكم تقرأون حديث الكساء، بني فاطمة إني أجد في بدني ضعف، بمجرد أن ينظر إليها تنجلي عنه الهموم والأحزان. رؤية خاصة، هذا النور الذي في وجه فاطمة اللي يبعث الطمأنينة والراحة والسعادة في قلب الإنسان انتقل للحسن والحسين. لا، حتى العدو يوم عاشوراء لما أراد أن يقطع رأس الحسين شاهد ذلك النور، قال والله لقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قبله. الآن هذه لاحظوها. طيب، كم هي عظيمة تلك النظرة؟ إذا واحد يفتح عينه بالحياة أول ما يفتح عينه تقع عينه على وجه فاطمة. أرجوك التفت انتبه، وأنتم أحبة الزهراء، نحن في مدرسة أهل البيت، هذه المدرسة العظيمة المقدسة. يا جماعة، الطفل عندما يولد يولد مغمض العينين، هاي قضية نعرفها كلنا، كل النساء الآن في المجلس يعرفن ذلك، وكل الرجال. الطفل في كل الأرض، في مشارق الأرض ومغاربها، الأطفال يولدون وعيونهم مغمضة مطبقة. الطفل يسمع لكن عيونه ما يفتحهم. وين يفتح عينه؟ انتبه، اول ما تحمل الام، اول يوم تحمل الرضيع على صدرها، هاي لمسة الحنان، يفتح الرضيع عينه في وجه امه. هاي لاحظوها بدقة، من عناية الله انه هذا الانسان ما يفتح عينه الا بوجه الام. اول فتحة، اول نظرة شاهده بهذا العالم يشوف وجه الام. طيب اذا كان الامر هكذا، زينب الحبيبة العقيلة يوم ولادتها الليلة، طبعا ايضا ولدت مغمضة العينين، صح ولا مو صحيح؟ امها فاطمة وضعتها على صدرها. الان لاحظ زينب لما تفتح عينها وين يقع بصرها؟ اول وجه تراه زينب وجه امها فاطمة في يوم ولادتها. الله، ما اروع هذا الكلام، ما اعظم هذا الكلام يا اخي. هذه المرأة العظيمة زينب العقيلة يخاطبها الامام زين العابدين علي بن الحسين، يقول عم زينب انت عالمة غير معلمة، يعني عندها علم لدني، ليس اكتساب، علم حاضر من الله يرفعها الى مستوى العصمة، ولذلك هي معصومة بالعصمة الصغرى زينب سلام الله. عم زينب انت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، هذه زينب الحقيقة التي نحن في جوارها، كيف نستطيع ان نصل الى معرفتها؟ اغلب الناس لا يعرفون من هي زينب، ولذلك قسم من الناس يمرون عليها سنوات ما يسلمون عليها، لان هي ما تريدهم ايضا، تبقى كيف؟ او قسم من الناس لاحظوا هذه نعمة بهالوجوه الطيبة اللي امامي اللي فيها حب امير المؤمنين، هذا الحب العظيم وحب اهل البيت والبكاء عليهم. سبحان الله. الآن هذه الكلمة أكملها لكم، لأن تركت جبرائيل يسميها زينب، صحيح ولا مو صحيح؟ بس ما قلت لكم ماذا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال له يا رسول الله سميها زينب، ثم صار يتحدث مع النبي عما يجري عليها يوم كربلاء، لذلك الرسول بكى في مولدها كما بكى في مولد أخيه الحسين. وهذه من خصائص زينب، يوم ولادتها الدموع تجري عليها. يوم ولادتها الدموع تجري عليها، هذه من خصائصها. أنا أنقل لكم ملاحظات نحن في الخطوط الآن التي تقربنا لمعرفة زينب من هي. هذا موضوعنا هذا الليلة، من هي زينب؟ كيف نعرفها؟ الخطوة الأولى أقولها لنفسي، أننا نحفظ أنفسنا من الشيطان، بعيد عنكم إن شاء الله. نحفظ ألسنتنا، كان عندنا أستاذنا بالخطابة المرحوم الشيخ عبد الزهراء الكعبي، وهذه قبل 35 سنة كان يربيني ويؤدبني على منبر الحسين، يقول لي يا عبد الحميد اللسان الذي ما يحفظ أهل البيت بالقول ما يأثر في الناس، والعين اللي ما تحفظ الحسين ما تدمع عليه. تبدل التعليم. نحن كلنا نعلم يا أخوة أن الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث مع حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في أهم شيئين عنده، في موضوع العبادة وهداية الناس، ما في أعظم من العبادة وهداية الناس، لكن الله يشفق على النبي في العبادة وفي هداية الناس. يقول له يا رسول الله يا حبيب القلوب هون عليك، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشفى، هذه في العبادة، ما يريد يؤذي نفسه في العبادة، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. في هداية الناس يقول فلعلك باسع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني في العبادة وفي هداية الناس الله يشفق على حبيبه المصطفى من الأذى والتعب، لكن في قضية الحسين كل ما ينزل جبرائيل يحمل رسالة من الله مفصلة بمقتل الحسين، بحيث الرسول يبكي ويبكي حتى يرتفع صوته بالبكاء، لأن القضية هذه أعظم، لا بل فيها معنى كبير لأهل العرفان والمعرفة، أن العبادة وهداية الناس لها جذور ولها أصل، وهذه الجذور والأصل يجب أن تعود إلى الأصول الأولية في الكون، أول ما خلق الله نور الحبيب المصطفى وأهل بيته، فهنا محبة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. من هذا القبيل يجي جبرائيل اليوم يحدث النبي بما يجري على هذه السيدة الجليلة زينب سلام الله عليها، ونحن حقيقة نتلقى الأمور هكذا. هناك أبعاد موجودة في قضية زينب وحياة زينب لم تدرس بعد. واحد من الأبعاد التي لم تدرس هو بعد العطش في كربلاء. العطش تعرف معنى العطش؟ لأن زينب كانت تعطش أكثر مما كان يجري على الآخرين. هي الحبيبة اللي إذا كان عندها جرعة من الماء تقدمها لأطفال أخيها الحسين وتبقى هي عطشان. هذا العطش إذا درسناه يوم عاشوراء في الأخبار كان العطش يحول بين الحسين وبين السماء مثل الدخان، كذلك مع زينب سلام الله عليه، كذلك مع بني هاشم، مع أبي الفضل العباس، مع القاسم، مع الأصحاب. إذا تلاحظون هل معنى هذا وين تأخذ القضية؟ لماذا الله جعل أهل البيت عدلا للقرآن؟ وفي حديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. ثم يقول لن يفترقا، يعني توجد قضايا في حياة أهل البيت تحتاج منك أن تعود إلى القرآن لتعرف حقيقتها، ومنها قضية العطش. لازم ترجع للقرآن وتلاحظ وين وإذا نبي في بني إسرائيل يتحدث إلى القوم، إلى قومه، ويقول لهم إن الله بعث إليكم طالوت ملكا. هذا ملك جاء وزاده الله بسط في الجسم والعلم، أو العلم والجسم، للقيادة والتخطيط العسكري حتى يقوده، ومعه آية تابوت فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وفيه سكينة، وهذا الآية التابوت آية تحمله الملائكة، وأنتم تسيرون خلف هذا القائد العظيم الذي هو طالوت. الآن طالوت يجري في الجيش بجنود ملء الصحراء، يقول لهم إن الله مبتليكم بنهر أخذهم العطش. كلها تفسير لواقعة كربلاء حتى تعرف هنا وهنا معنى حديث الثقلين. ما من آية في القرآن إلا ولها علاقة بأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اخترف غرفة بيده. الغرفة من هذا النهر يا جماعة ما يخالف، أنتم في الصحراء وأخذكم العطش وهذا نهر بارد ماء بارد، فالذي يخترف غرفة أقبل أن يخترف غرفة، يكون مني ما ينفصل عني غرفة واحدة من الماء يشرب فيها، يغسل وجهه، ينتعش بها. لكن واحد يشرب من النهر هذا شراب كامل، لا ينقطع عني ينفصل عني. فشربوا منه، كلهم شربوا من النهر وسبحوا في النهر إلا قليل. هؤلاء القليل كان عددهم 313 بعدد أصحاب بدر وبعدد أصحاب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. الآن وين القضية؟ هنا أنتم أهل علم، ومعرفة وذوق. فأنا ما أحتاج أفصل كل كلمة أفصلها لكم، لا، إشارات فقط. ونحن نحيي ذكرى هذه السيدة العظيمة. لاحظ المسألة وين؟ فشربوا منه إلا قليل، ذول 313، كل واحد منهم اكتفى بغرفة واحدة، اخترق غرفة وشربها. الله ماذا يقول عنهم؟ أولئك الذين شربوا هزموا. هؤلاء قالوا، أولئك الذين شربوا وخالفوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. هؤلاء الذين اكتفوا بغرفة من الماء ماذا قالوا؟ ماذا قالوا الذين اكتفوا بغرفة من الماء؟ قالوا كلمة، قالوا نحن نقاوم ونقاتل ونجاهد وندافع عن عقيدتنا وعن الحق. بعدين قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فهزموهم بالفعل. هذول 313 هزموا جالوت، وقتل طالوت، قتل جالوت، وانتهت المعركة بنصر هؤلاء. الآن انتبهوا يا أخوة حتى تعرفوا من السيدة زينب وماذا تعني كربلاء. أسألكم بالله، القرآن عندما يتحدث عن هؤلاء الجنود أصحاب الحق يقول ضربهم العطش فاكتفوا بغرفة من الماء. هذه الغرفة اكتفوا فيها وما شربوا غيرها وسجلوا نصر عظيم. طيب اللي ياخذ غرفة من الماء ويشرب من النهر ينتصر ذلك الانتصار والله يمدحه. بالله عليكم نسيتوا اللي وقف على النهر واخترف غرفة ورماها من يده وقال يا نفس من بعد الحسين كوني؟ نسيتوا ولا بقلبكم موجود؟ فلما تقرأ مصيبة أبي الفضل العباس تعرف إلها جذور في القرآن في قصة طالوت وجنوده، لازم تربطها لأن أهل البيت قرآن ناطق حتى تعرف هذه الأمور. إذا كان الذي يختلف غرفة من الماء يكتفي بغرفة واحدة يسجل هذا الانتصار العظيم، فما بالك بمن يختلف غرفة ويرميها من يده ويقول يا نفس من بعد الحسين وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، هيهات ما هذا فعالكم. بعدين يقول ولا فعال صادق اليقين. بعد هذا الموقف يأتي موقف عظيم أكثر عظمة للإمام الحسين سلام الله عليه، يكشف القوم عن النهر ويقف يملأ يده، قبل أن يملأ يده ليشرب ينظر إلى الفرس إلى جواده عطشان، يخاطب الفرس يقول أنت عطشان وأنا عطشان، والله لا أشرب حتى تشرب. فرفع الفرس رأسه كأنه فهم الكلام. هذه أبعاد يجب أن تدرس في واقعة كربلاء، هذه ما مطروقة من قبل، ما حد دارسها ولا أحد بحث فيها أبدا. شوفوا جذورها في القرآن الكريم. بعد ذلك يريد أن يشرب، يناديه رجل يا حسين أتلتذ بالماء وقد هتكت خيمتك، فرمى الماء من يده. شوف إذن رمى الماء من يده. هذه زينب أخت هؤلاء الأبطال، هؤلاء أخوتها. لاحظوا كيف هذا المعنى العظيم. إذا كانت هذه القضية في القرآن فتعرفنا بزينب أكثر فأكثر. الآن في قضية أخرى تلح علي وإن كان ما أحب أذكرها الآن، لكن شوف المعنى اللي فيه أقولها هكذا. هي السيدة سكينة تطلب أو تأمرني أمر أني أقولها. العطش وصل إلى درجة أن السيدة سكينة سلام الله عليها بنت الإمام الحسين جاءت إلى أبيها الحسين في آخر ساعة، قالت أبا أنا لا أطيق العطش، وصلت إلى مرحلة ما أتمكن أتحمل العطش. قال بني أنت تنظرين يا سكينة، شوفي هذا الجيوش والخيل. أقول هذه ما أفسرها لكم، فقط ألقيها ألقاء، تفسيرها بعدين اعتمد على ذكائكم وفطنتكم. قال بني سكينة هذه الجيوش وهذه هذا الفرات ايضا، عشرات الألوف عليه حالوا بيننا وبين الماء. قالت أبا أنا أعلم أن لك قدرة أنك تضع يدك على الأرض وينبع منها ماء وأشرب منها. وسكينة عزيزة وتطلب من أبيها الحسين. إذا طلبت الطريق غير طبيعي يعني بطريق المعجزة، والمعجزة هنا يجب أن لا تتدخل، لأن إذا المعجزة الإمام الحسين يريد يستعملها ما يصير أي شيء. لا، يجب أن تكون القضية قل إنما أنا بشر مثلكم، حتى المعركة تنتهي هكذا وإحنا ننتفع بالدمعة الواحدة على الحسين سلام الله عليه. الإمام الحسين وضع يده طمعا. سكينة جاءت لتشرب، الإمام الحسين خاطبها قال بني سكينة أنا مودعكم ورايح للمعركة وبعد ما أرجع، بس أقول لك كلمة، هذا الماء أمامك لكن وحق أمي فاطمة إن شربتي منه عطش شيعتنا يوم المحشر. هنيئا لكم هنيئا لكم. هنيئا لكم بارك الله فيكم. أين لذلك هذا معنى كبير، نحن نريد أن نرتفع، نرتفع إلى مستويات عالية. يمكن واحد ما يقدر هذا المعنى، يمكن واحد ما يعرف هذا المستوى، لكن يحتاج إلى علم ويحتاج إلى قيام في الليل وصلاة الليل وزيارة السيدة زينب، وهي كلها عندكم موجودة ولله الحمد. فنحن نرتفع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وشوف درجات الحوراء زينب سلام الله عليها. فأول خطوة في طريق الحوراء زينب أننا نعاهد الله أن نرفع هذا الصوت إلى العالم كله، إلى كل العالم، أن نفتح مدرسة أهل البيت يا جماعة، لأن التفاوت الذي ذكرته لكم في مقدمة الحديث والمجلس عند أهل البيت يقع هذا التفاوت كله. نظرة واحدة من زينب ترفعك إلى أعلى عليين، إلى أعلى عليين. هذه العقيلة الطاهرة الطيبة اللبيبة الجزلة العاقلة اللي كان عمرها 5 سنوات ونقلت خطبة أمها فاطمة، أبوها أمير المؤمنين يدخل عليها في الكوفة فيراها تفسر القرآن للنساء كافا يا عين صاد. قال بني زينب نور عيني أنت تفسرين كافا يا عين صاد وهذه الحروف لها علاقة بك وبأخيك الحسين؟ هذه تتحدث عن كربلاء؟ حدثها بما يجري. هي يوم كان عمرها 4 سنين الإمام أمير المؤمنين يضعها في حجره، ونذكرها دائما هاي القضية. بني زينب قولي 1 تقول، قولي 2 تقول، أبا لا أتمكن أن أقول 2 بلسان قلت به 1. ثم تسأله أبا أتحبنا؟ قال نعم بني أبنا. قالت أبا كيف يجتمع حبان في قلبك، حب الله وحبنا نحن؟ وهي عمرها 4 سنين تنقل عن أمها فاطمة رواياتها كلامها مع الإمام زين العابدين يوم عاشوراء، كيف كانت تسلي الإمام السجاد لما نظر إلى مصرع أبيه الحسين، كيف كانت تتحدث بحديث أم أيمن، لا وكيف كانت تتحدث بهذا الحديث العظيم والدماء لم تجف عن نحور الشهداء، وتقرأ المستقبل وتتحدث أنه سينصب لصاحب هذا الطف قبرا وعلما ولواء ومنبرا على حديث كله، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال في محوه وتطميسه فلا يزداد أمره إلا علوا ورسمه إلا انتشارا. تتحدث هكذا، كان لها عمق في علم البلايا والمنايا، كانت تستشرف المستقبل تتحدث عنه. إذا وقفت لصلاتها بأبيه وأمه ارتعدت فرائصها، ما تركت نوافلها ولا صلاة الليل حتى ليلة عاشوراء. الإمام الحسين وصاها وقال لها: أخي اذكريني بصلاة الليل. فالطريق الإمام السجاد يقول: رأيت عمتي زينب تصلي من جلوس، فقلت لها: عم تصلين من جلوس؟ قالت: إنه الضعف يا ابنتي، لأن كانت تعطي ما تأخذ من حصة الطعام تعطيه لأطفال الحسين ذول الصغار، الأطفال الذين كانوا معها، وتبقى هي جائعة. إذا وقفت تصلي تدعو، ودعاء السيدة زينب عجيب، وصلاتها مستمرة. ملتفت ولا ما ملتفت؟ لأن أهل المحشر يصلون، وأهل البرزخ يصلون ويدعون، وفي الجنة لا الدعاء ينقطع ولا البكاء على الحسين، ما يدخلون الجنة وقالوا: الحمد لله الذي أدخلنا الجنة، ربنا رب العالمين أدخلنا الجنة، نتبوأ منها حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. هذه دقة التعابير يا أخو. صلاة الصبح محافظة عليها، لأن ترك صلاة الصبح يؤدي إلى الغفلة، والغفلة تبعدنا عن زينب وعن أهل البيت. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الغداة يعني الصبح. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا طريق لمعرفة زينب. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا، غفلة يعني ترك صلاة الصبح تؤدي إلى الغفلة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم في آية أخرى الله يخاطب حبيبه المصطفى يقول: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لا تطردهم. فإذا الله يقول للنبي لا تطردهم، الله يطردك وانت جالس بين يديه؟ شوف يا حبيب، تخاطبه: غلقت الملوك أبوابها وقام حراسها، ها، وسكنت العيون وهدأت الأصوات، وبابك مفتوح للسائلين يا رب العالمين، وخلا كل حبيب بحبيبه وأنت المحبوب إلي يا رب. أمرتنا ألا نرد سائلا عن أبوابنا ونحن فقراءك ببابك فلا تردنا، وأمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا يا رب العالمين، وأمرتنا أن نعتق من شاب من مماليكنا في ملكنا وقد شبنا في ملكك وفي عبادتك فاعتقنا من النار يا أرحم الراحمين. شوف دعاء الإمام زين العابدين كيف يتكلم الإمام السجاد. هذه التي تقربنا إلى السيدة زينب: صلاة الصبح، قراءة القرآن، الالتزام بالحق والعدل والإحسان إلى الآخرين، التزام المرأة بحجابها، بصلاتها، حفظ الأسرة من الضياع والتفكك يا أخوة، حفظ الشباب بالتوجه إلى أهل البيت، ثم النية، هذه النية الطيبة أننا نحمل صوت الحق وصوت العقيلة زينب، لأن الليلة ميلاد، وهذا المجلس إن شاء الله يستمر من الليلة القادمة بوفاة أمها فاطمة، 12 ليلة إن شاء الله إلى وفاة الزهراء سلام الله عليها. فإذا هذا الطريق لهم، وهذا مسيرنا أمامنا واضح يا أخو. فنظرت إلى وجه أمها فاطمة، ونظرت إلى وجه جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرت إلى وجه أبيها علي أمير المؤمنين، ونظرت إلى وجه أخيها الحسن المجتبى. لا تنسون الإمام الحسن، ذكر البقيع الآن، ذكر البقيع وما فيه، ونظرت إلى وجه أخيها الحسين. كلما تنظر إلى وجه أخيها الحسين، هذه زين البطلة العظيمة التي حطمت عروش الطغاة، التي وقفت في مجلس يزيد بن معاوية وأنزعته وقلصته وجردته من كل ألقابه، وصارت تصدع بالحق، حدثت العالم عن القيود والأغلال التي حطمتها وكسرتها بأبيه وأمي، ودخلت على يزيد في مجلسه بتلك الحالة تقول له: إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكبر توبيخك، لكن العيون عبرى والصدور حرة. ثم تقول: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن. فتشوف الجرأة والبسالة والشجاعة والفصاحة والبيان والخشوع في الصلاة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وحمل المسؤولية. تزوجها ابن عمها عبد الله بن جعفر، وهذا الحديث ذكرته لكم العام الماضي مثل هذه الليلة إذا تذكر، وانقطعت عن أخيها الحسين أسبوعين ما رأت الحسين، وجاء الإمام الحسين لرؤيتها وهي المتهجدة في صلاة الليل، فوجدها نائمة في صحن الدار والشمس زحفت على جسدها الطاهر، فلما رآها الحسين نائمة فاضت عيناه بالدموع كأنه يتذكر ما يجري في المستقبل، فوقف الحسين يظلل لها عن حرارة الشمس، وقف يظلل لها بعبائته. الآن كم وقف وحق الحسين تلتفت؟ يمكن ساعة وقف الحسين على رأس أخته زينب، إلى أن فتحت عينها رأت الحسين أخاها يظلل لها عن حرارة الشمس. أبا عبد الله نور عيني تظلل لي عن حرارة الشمس؟ ما أيقظتني؟ قال: أخي أختاه، ما أحببت أن أنقص عليك نومك. الآن هي ظلت هذه بقلبها زينب، بقت هذه الصورة وهذا الموقف، دفنت الموقف في صدرها، تنتظر هم يجي يوم وتوقف تظلل عن حرارة الشمس. اجى ذاك اليوم، وين كان ذاك اليوم؟ تعرف بعد انت هاي المرأة عظيمة يا حبيبي. ليلة عاشوراء الإمام الحسين يقرأ القرآن، دخلت عليه زينب أطبق القرآن وقام إجلالا لها احتراما لها، ولذلك باغتته وهو يصلح سيفه تلك الليلة ويقول: يا دهر أف لك من خليلي. آخ يا زمن، ما إلك صاحب، ما إلك صديق. فتعجبت تسمع الحسين يقول هذا الكلام، هي ما سمع من الحسين هذا الكلام، فعرفت أن البلاء نزل وأن الحسين هذه آخر ليلة مع زينب، لذلك وقفت ولطمت وجهها، ومن شدة اللطم على وجهها وقعت مغمى عليها. أخلي يسمعون اللي يقولوا لك لا تلطم على الحسين، شوف شوف هذه عالمة غير معلمة تلطم وجهها أمام الحسين لطمة بحيث تقع على الأرض مغمى عليها، ويقوم الإمام الحسين يحتملها إلى داخل الخيمة، بعدين تفتح عينها تجد أخاها يبكي عليها، الحسين بكى عليها ذاك اليوم، فتمسح دموع الحسين بكمها، بردانها تمسح دموع أخيها الحسين. بعدين يوصيها الإمام الحسين، الآن لاحظ رأت وجه أمها، وجه جدها، وجه أبيها، وجه أخيها الحسن، وجه أخيها الحسين، كل ما تشوف وجه الحسين تزداد تألقا وشجاعة، كلما رأت وجه أبي عبد الله الحسين، كلما سمعته يقرأ القرآن اطمأن قلبها، إلا يوم واحد، إلا يوم واحد، ولما تروح للسيدة بكرة صباحا اذكرني عندها واذكر هذه الكلمة، يوم واحد سمعت أخاها الحسين يقرأ القرآن لكن ما اطمأن قلبها، نطحت جبينها بمقدم الماء. تعرف وين سمعته؟ وينها؟ تدري ولا ما تدري؟ هاي إلك، إلك بعد، أنت صاحب غيرة وحمية وتعرف. لما رأت رأس أخيها الحسين وهي في الكوفة على الرمح يقرأ القرآن، نطحت جبينها بمقدم المحمل، نادت يا هلال يا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا يا ما مثل يومك يبلي مجرى عرم حراسك وجسمك عثرى يا شلون حال اختك الجسمك تنظر. وبعدين ماذا تقول لو هذه ابيات اقولها الله يشافي صاحبها صاحب الابيات مريض يحتاج الى دعاء منكم. وهي تواصل نظرت الى صدر الحسين يقرأ القرآن الى وجه الحسين يا هلالا لما استتم كما غاله خسفه فأبدى غروبا يا ثغر الرضعت ويا يا ثغر الرضعت ويا القوة من فدا يمي يا ثغر الرضعت ويا يا يا صغر رضعت ويا يا القوة من فدا يمي ويا وجه العلم القاه يزول وينجلي همي ويا ثوب اللي ذبر داعي ريحة والد وهمي. وبعد اتقل يا مفقود هم بيك الزمان يهود وهم طيب الليالي وترد لين اردود وهم ياتي الفرح وانزع هدوم السود مضت وشمول اهالينا الفلك ضرها هيهات الملاقة بعد هيا وات يعود الغايب ولا يرجع الباب قضى وظليت بس اجذب الحسرات يا فوت فراقكم طر القلب طار يا عمد بيتي والثنية ويا صيوان المظلل علي. وبعد اسمع هذه الكلمة ويا صيوان المظلل علي ويا ريحة الزهرة الزكية خويا نشوفك بعد يوهاي. نظرت اليه قالت أأنت الحسين أأنت ابن والدي يعني أبا عبد الله أنت الذي كان يحملك جدك رسول الله على صدره الآن على رمضاء كربلاء كلمني نورعيني كلمني كلمة واحدة. الحسين فتح عينه اقسمت عليه بحق امه فاطمة وابيه علي فتح عينه رآها منحني عليه تقبله مرة واخرى تقول كلمني يا نور عيني. قال لها اخي زينب والله لقد كسرت قلبي وزدتيني كربا فوق كربي اخي عودي الى الخيمة واحفظي لي عيالي واطفالي. تقل لي انا بعيالي لبهري لك عيالك وبروح للسجن مرحومة عبره. بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم. هذه الان الليلة القادمة هذا المجلس السيدة زينب اقامت هذا المجلس لامها فاطمة. هذه الليالي القادمة اقول لكم الكلمة يا جماعة اسمعوها. انا هالسنة يشهد الله علي ما كان بنيتي اني اصعد المنبر لاني بعض الالتزامات عندي موجودة ببعض الدراسات وتهيئة بعض البرامج اللي موجودة لشهر رمضان وغير شهر رمضان. اعتذرت من الاخوة. اقول لكم الملاحظة الى صبيحة يوم الجمعة فجر الجمعة انا رأيت رؤيا فجر الجمعة رأيت الناس في كل مكان سواد لابسين سواد واعلام وبكاء وعشرة عاشوراء، لكني أنا تعجبت من نفسي أني أنا ما أقرأ ما أشترك بالعزاء. بعدين سألت وإذا قسم من العلماء يقولون هذه عشرة محرم، هذه الفاطمية، كيف أنت ما عندك مجلس؟ رأسا انتبهت من النوم واتصلت بالأخوة الله يبارك فيهم وقلت لهم أنا من دون كلام إن شاء الله أوفق لصعود هذا المنبر مع المؤمنين ونحيي ذكرى وفاة الزهراء واستشهادها. سيد من العلماء إجا ما سامع، الله يبارك فيكم، ما سامع كلمتي، يشهد الله هو الآن بالمجلس موجود، نقل الحلم، قال أنا يوم الجمعة الفجر رأيت نفسي في صحن الإمام، السيد يقول رأيت نفسي في صحن الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر. هاي القضايا يجب أن تقال لكم حتى تعلموا كم أهل البيت سلام الله عليهم يأمروننا بإحياء أمرهم. يقول رأيت وإذا مجلس عظيم في صحن الإمام الكاظم مثل عشرة عاشوراء وأعلام ورايات وسواد. يقول أنا تعجبت لمن هذا المجلس، فالتفت السيد يقول رأيتك إلى جانبي، يعني أنا العبد الحقير إلى جانبه هذا السيد الجليل واقف. يقول فقلت لك ماذا؟ قلت لهذه الفاطمية، فرأينا فارس على بيده لواء على فرس يدخل من باب صاحب الزمان في صحن الإمام الكاظم. ويشير إلى إحياء ذكرى أمه فاطمة، ذكرى الفاطمية هاي العشرة وغيرها الشهرين في كل مكان في كل أنحاء العالم، هاي الشهرين لفاطمة الزهراء. فأنتوا أيها الأحبة هنيئا لكم، نحن إن شاء الله نوفق لإحياء هذه الذكرى كل يوم الساعة 9:30 يكون صعودنا على المنبر. الآن بهذه الوجوه الطيبة والقلوب الخاشعة والدموع الجارية اسألوا الله الفرج وارفعوا أيديكم بالدعاء ولا تستعجل على القيام، اسمع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عشر مرات يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة صوتك، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. ثلاث مرات يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل به ما أنت أهله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى عمات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات على محمد.